رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، فباسمكم جميعا نرحب به اجمل واحلى ورق ترحيب. حياكم الله شيخنا،
حياكم
الله، كل عام وانتم بخير.
حياكم
الله، يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الله يحفظكم. ابتداء ودنا شيخنا يعني تمر على حلوى العيد، اذنت لنا احنا عاده عندنا في الحجاز.
انت حلوى العيد اكرمك
الله يجزيك خير.
يكفي وجودك.
الله يرضى عليكم ويحفظكم. شيخنا الله يرفع قدركم ويحفظكم، العيد هو موسم فرح، لكن البعض يقول الجراح التي تمر بها الأمة اليوم والأحزان، ومر بنا قبل قليل تقرير عن إخواننا في أركان يعني في بورما وما يعانونه، والتقينا بالحجاج الذين جاءوا من تلك الأماكن ويتحدثون عن وضعهم وعن نصرتهم. كيف يمكن الإنسان المسلم أن يجمع بين مشاعر الألم مع ما يجري للأمة اليوم ومع مشاعر الفرح في العيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن حكمته في القدر في سورة الحديد إذ قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلذلك كل ما يقع فهو بقدر الله، وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. وقد شرع الله سبحانه وتعالى العيدين في السنة للمؤمنين تخفيفا عن معاناتهم وما يجدونه من آلام، فهما عون على ما يصادف هذه الأمة ويوافقها من الأزمات والمشكلات. والفرح بهما إنما هو فرح بأمر الدين وليس بأمر الدنيا. فهذا العيد الذي نحن فيه فرح بعبادة عظيمة وهي الحج، فهو عيده. وعيد الفطر من رمضان هو فرح بعبادة عظيمة وهي الصيام. وإنما كان هذان العيدين مختصان بهاتين العبادتين، لأن هاتين العبادتين لهما موسم ثابت في السنة. فرمضان شهر من 12 شهرا، وشهر ذي الحجة كذلك في وقته دائما. أما الزكاة فليس لها عيد، لأن كل إنسان زكاته تجب يوم دوران الحول عليه. وكذلك الشهادتان تطلبان طيلة العمر، فلا يمكن أن يخصصا بوقت محدد. والصلاة عيدها متكرر في الأسبوع وهو يوم الجمعة. ولا شك أن الأمة دائما تحتاج إلى الأعياد في تخفيف عنائها وأعبائها وتذكر أفراحها أيضا في مقابل أتراحها، لأن ذلك معين لها على الصبر والصمود. وهذه الأمة منصورة لا محالة.
الله أكبر.
يعني مهما كثرت جراحها وآلامها وآهاتها فإن لها فرجا ومخرجا مع ذلك.
يا يعني هل تعتبر الأعياد نقطة استراحة من هذه الآلام، يستريحون من تذكرها؟
نعم، هم يتذكرونها لا محالة، لكن يفرحون مع ذلك بما آتاهم الله من هذه العبادة العظيمة التي ميزهم بها على سائر الخلائق. فقد خص الله الأمة الإسلامية بصيام رمضان وخصها بالحج. وجعل هذه الأماكن المقدسة من خصائص هذه الأمة، وجعل هذا الشهر الحرام من خصائص هذه الأمة. فهذا فضل عظيم تختص به هذه الأمة فتفرح به في مقابل أتراحها. والإنسان الذي يعيش في دار الأقدار والأكدار لا بد أن يصادفه ما يوافقه ويصادفه ما يخالفه. وعدته في ذلك أن يأخذ في وقت ما يوافقه بالفرح المناسب الذي ليس فيه بطر ولا كبر ولا خيلاء، ويأخذ في وقت الضراء أيضا بالصبر والصمود الذي هو عدته في وجهها.
حدود الفرح يا شيخنا وقد أشرت لها،
الفرح إنما يكون بحسب المأذون فيه شرعا. فالبطر وغمط الناس وازدراؤهم والتكبر عليهم وكذلك السرف والخيلاء، كل هذا مما ليس مشروعا من الفرح. إنما الفرح المشروع هو أن يروح الإنسان عن نفسه بما فيه فسحة شرعا. بما أذن فيه الشرع، فقد أذن الشرع في أمور من الفرح تقام في الأعياد، وجعل الله في الأعياد كذلك عبادات مخصوصة تميز هذا اليوم وتدل على مكانته وعظمته. ولا بأس أن يستغل الإنسان من المباحات التي أذن الله بها ما شاء فيه. ولذلك حرم الصوم في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وحرم أيضا في اليومين بعد عيد الأضحى
أيام أكل وذكر.
نعم، أيام أكل وشرب.
طيب شيخنا أيضا يعني لو أردنا أن نفصل قليلا في حدود اللهو، الناس يعني ما بين مضيق وموسع فيها، يعني اللهو الذي يمكن للإنسان المسلم أن يلهو فيه، البعض يضيق فيها كثيرا البعض يوسع، يعني ما هي الحدود لحدود اللهو؟ بعض الناس يعني يريد أن
بالنسبة لسنة الخلائق أن يكونوا ثلاثة أطراف،
نعم،
طرف مضيق جدا ومحجر لما بما لم يأذن به الله، وطرف موسع جدا متميع، وطرف وسط بينهما، فالطرف الوسط هذا هو الحد المطلوب شرعا. فالذي يريد أن لا يكون في هذا الدين فسحة ويريد أن يحرم ما أحله الله هذا معتد ومجاوز لحدود الشرع، والذي يريد أن يحل ما حرمه الله وأن لا يكون في الدين أي محظور هذا متحلل من الشرع. فلذلك بينهما الوسط المطلوب شرعا، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرب في أيام العيد، فقد دخل أبو بكر رضي الله عنه بيت عائشة في يوم عيد فوجد فيه جاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاثة وليستا مغنيتين، فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجى وجهه بثوب، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما فإنها أيام عيد. وهذا الحديث الذي يترجح فيه أن قولها ليستا بمغنيتين معناه أنهما في ذلك الوقت لا يغنيان، ولكن عرفتا بأنهما كانتا تغنيان بغناء معاذ، وهذا الفهم لم يفهمه ابن حزم رحمه الله، فرأى أنهما كانتا تغنيان لأن أبا بكر قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولذلك حل ابن حزم المزامير اعتمادا على هذا الحديث وهذا الفهم الذي رآه فيه، وهذا الفهم مخالف لفهم جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وكذلك فإن الأحباش في يوم عيد النحر كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فأراد عمر أن يزجرهم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فالفسحة هي ما أحل الله سبحانه وتعالى من اللهو المباح، وقد أذن الله بذلك في المناسبات المختلفة في الأعراس في الأعياد
وفي غيرها شيخنا، يعني في بقية الأيام التي لا تكون فيها مناسبات، هل مثل هذا اللهو يكون مقبولا أو سائغا؟
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فضل من اللهو، بيّن أنه من الباطل إلا ما كان من ركوب الخيل والتعود عليها، وما كان من معاشرة الإنسان لأهله، وما كان من الرماية أعباد الرماية،
نعم،
فهذا هو اللهو الذي لا يكون إلا خيرا دائما، ما سواه من اللهو
فيه وفيه.
إيه نعم.
طيب شيخنا يعني نعود قليلا إلى الحج ونخص عيد الأضحى يعني بالذكر وذكرياته الطيبة، يا الحجاج والناس الذين قدموا إلى هذه البلاد وإلى مكة وقضوا فيها هذه الأيام، يعني كانت لهم الكثير من الأشعار والأراجيز التي يعني ربما تذكر في عيون الشعر، يعني لو تعرج بنا على بعضها وكيف كان يعني تفاعلهم مع هذه الأيام.
بالنسبة لهذه الأرض جعلها الله مثابة للناس وأمنا،
نعم،
فالإنسان من بطبيعته وفطرته محب للأمن والأمان ومحب للراحة وطمأنينة، وهذه البلاد جعلها الله طمأنينة وأمنا وأمانا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأنه يأرز إلى ما بين المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول في مكة مثابة للناس وأمنا، وهذا الأمن جعله آية من الآيات الثلاث التي خص بها المسجد الحرام، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد كان هذا الأمن معروفا لدى أهل الجاهلية، ولذلك تقول امرأة من جرهم لولدها في مكة أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. ويقول فيه النابغة الذبياني بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد، فهذا الأمن القديم الذي كان هنا. ثم بعد ذلك جاءت من الشعيرة العظمى التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهي الحج، وهي أقدس رحلة يرحلها الإنسان بحياته. ولا شك أن الإنسان قد جهزت نفسه للشوق إلى هذه الأماكن والمشاعر وإلى شعائر الله التي تعظيمها من تقوى الله، وأيضا محبته لله ورسوله تقتضي محبته لهذه الأوطان. فالذي يحب إنسانا يحب مسكنه وموطنه، والذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مسكنه ومولده وموطنه ومبعثه وهذه الأماكن التي عاش فيها والتي كان يتنفس في هوائها ويرى جبالها وكانت تكلمه أشجارها وأحجارها. وكذلك الذي يقرأ تاريخ هذه الأمة ويعتز به، فتاريخ الأمة انطلق من هنا، بل الديانات كلها والتاريخ البشري كله انطلق من هنا. فهذا البيت هو أول بيت وضع الناس، أول حضارة البشرية على وجه الأرض. فلذلك ارتباط الإنسان بهذه الأمور لا شك أنه يزيده فسحة ومتعة. ولذلك يسافر الناس الآن إلى الأماكن التي فيها مناظر خلابة وفيها آثار الأقدمين ويعتبرون ذلك سياحة وينفقون أموالهم من أجله. فهذه أولى مبتدأ الحضارة من هنا. هذه المشاعر تفيض في نفوس أهل المحبة، ولذلك يعبرون عنها بشعرهم، والشعر هو التعبير عن ما في الشعور. وقد كثر ذلك في أشعار الأقدمين، وقد نظم ابن القيم رحمه الله قصيدته النونية في الشوق إلى المشاعر والوقوف بمنى والوقوف بعرفات، وجاء بعده عدد كبير من الشعراء نظموا ذلك وأسهبوا فيه. لكن الغريب أن فيهم من لم يرى هذه الأماكن ولم يقدر له أن يراها
فكتب ولم يراها.
نعم.
طب شيخنا، أنتم يعني لكم كتابة في هذا؟
في بعض الأحيان يكون لي أشعار بهذا، لكن قد لا أحفظها. مرة من المرات كنا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، فذهبوا بنا إلى جبل يسمونه جبل الشيطان،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وتذكرت أنا أحدا
الله،
فقلت قصيدة لكن ما أحفظها، فيها حبيك يا خير خلق الله ما نفد وما توقف يوما ما ولا بردا، ما زرت دارك في شوق يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق واتقدا، ولا أرى جبلا في الأرض منفردا إلا تذكرت مشتاقا له أحدا، ولن أزال بجيش من جيوشكم لنصر ملتكم أسمو به صعدا، إلى آخر القصيدة.
طيب شيخنا، العيد وعيد الأضحى تحديدا، لا شك أنه في أو كل أعياد الحج الحمد لله قضيتها في مكة، ولا في أيام قضيتها في موريتانيا؟ هل في أيام قضيت عيد الأضحى في موريتانيا؟
عندما يرى الإنسان عبر الشاشات الحجيج وعجيجهم وما يتقربون به ويتذكر هذه المشاعر والفضل العظيم فيها، يحزن حزنا شديدا إذا لم يكن معهم، ويتمنى أن لو كان بينهم بين ظهرانيهم ومعهم فيما يؤدون. وهذا الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله في نونيته.
طقوس عيد الأضحى يا شيخ وما تفعلونه هناك بين أجواء طلبة العلم وفي المحاضر العلمية، لو تحكي لنا عن شيء عنها.
أنا لست من أهل الطقوس ولا أعرفها بالنسبة للشعائر الدينية.
أجواء
العيد. العيد
نعم،
في عيد الأضحى موسم لهذا التكبير الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه التكبير المطلق قبل العيد، ومنه التكبير المقيد بعد الصلوات في هذه الأيام بعد العيد. وتهيئة الناس لذلك بتهيئتهم للملابس، ملابس للعيد، والجديد منها أفضل من الغسيل، ولو كان الجديد غير أبيض، بخلاف الجمعة فالأبيض أفضل ولو كان غير جديد. وأيضا تهيئة الناس للأضاحي والنسك، فإنها من شعائر الله، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومثل ذلك أيضا تهيئتهم لتزاور ذوي الأرحام والتسامح مع ذوي الحقوق، وهو موسم للتسامح في الحقوق، وأيضا زيارة العلماء والسماع منهم وزيارة الصالحين. وكثيرا ما يقصد الناس في ذلك بعض العلماء الذين عرفوا بنصيحتهم للناس ونصحهم لهم، فيدلونهم على الخير. وبالإضافة إلى ما شرع الله في العيد من العبادة كالذهاب إلى المصلى الصحراوي وأداء سنة صلاة العيد وسماع الخطبة فيها والرجوع من طريق غير الطريق الذي خرج منه الإنسان إلى آخره.
يعني هل لطلبة العلم كانت في يعني أجواء خاصة أو بعض الأشياء التي ما يفعلونها في بقية العام فيما يتعلق يعني بعض الأشياء اللي تأتيهم، أو يعني في مميزات كانت تميز لهم عيد الأضحى في جو طلبة العلم؟
كثير من طلبة العلم يعيشون جو الفقر والفاقة، وهم مشتغلون بالعلم، ولذلك يصفهم جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، يقول: وأقساط طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وعمارها من كل ضنء كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام، بل إنه كمثل تلالي العارض المتلالي، يولون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلالي، فهم كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي، كأنهم مصابون بالسل
مما أصابهم من الفاقة.
فإذا جاءت الأعياد ينفق الناس عليهم من الملابس والأطعمة والأضاحي، فربما فرحوا بذلك لحاجتهم إلى ذلك.
طيب، في أجواء الحج يا شيخنا، يعني على مر السنون التي مضت لكم في الحج، لا شك أن هنالك الكثير من الذكريات التي بقيت عالقة يعني لكم في رحلات الحج، فلو تحدثنا عن بعض المواقف التي عايشتموها والتي يعني بقيت عالقة في الذاكرة.
بالنسبة لمناسبات الحج، من أعظم ما يعلق بالذاكرة منها من العجائب أن الإنسان لا يذهب إلى عرفة في أي عام من الأعوام إلا ورأى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فيرى كثيرا من الوجوه التي ما سبقت له رؤيتها، ويظن أنه قد عاش معها زمانا طويلا، وقد لا يتفاهم مع صاحبها، لا تكون بينهما لغة مشتركة. فكل هذا يدلنا على أن الوقوف بعرفة هو تجديد للعهد السابق الذي أخذه الله على بني آدم عندما أخرج ذرية آدم من ظهره. فإن الله عهد إليهم بأمرين بتوحيده سبحانه وتعالى، وأن لا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد بدأ بالجانب السلبي المنفي، وهو عدم عبادة الشيطان، لأنها أسهل ليس فيها عمل، وأتى بالجانب الإيجابي وهو عبادة الله، وذلك لما فيها من المشقة أخرها عن الجانب السلبي. وهذه الذكريات تقتضي أن الناس الذين يأتون إلى عرفات يجددون هذا العهد في كل عام مع الله سبحانه وتعالى، وهو أقدس التزام التزمه الإنسان وأقدمه، هو عهده مع الله بتوحيده وعدم عبادة الشيطان.
نعم، حقيقة الأوقات الطيبة يا شيخنا تمضي مسرعة، يعني الأوقات الطيبة تمضي مسرعة، ولعلنا مشارف على نهاية هذا اللقاء، فبودنا يعني لو نختم في أجواء العيد، الرسالة التي توجهها لعموم المسلمين الذين يتابعوننا في كيف يتعاملون مع هذه الأجواء لنصرة قضايا أمتهم.
لا شك أن الذين يتابعون قناة المجد الآن منهم من هم منكوبون من المسلمين، وهم ينتظرون من أمتهم الشيء الكثير، وهؤلاء الرسالة إليهم أن يعتمدوا على الله ويتوكلوا عليه، وأن يجعلوا وجههم إليه فما خاب من رجاه، وأن أمتهم نعم هي من ورائهم وستبذل لهم ما تستطيع، ولكن تكالب الأعداء يجعل من الصعوبة بمكان إيصال النفع والدفع إليهم. ومنهم الذين هم غافلون سادرون على جراح أمتهم ولا يشعرون بما هي فيه، وهؤلاء الرسالة إليهم أن انتبهوا واستيقظوا، فما أصاب غيركم يوشك أن يصل إليكم. ومنهم المشاركون في المؤامرة على الأمة، وهم إما بالإعلان والمظاهرة الكفرة، وإما بالإصرار والممالاة والمؤامرات. وهؤلاء الرسالة إليهم هي أن هذه الأمة صخرة يتحطم عليها مكائد الكائدين ومؤامرات المتآمرين، وستبقى وراءهم وسيذهبون جميعا، ولا يغرنهم ما لدى أعداء هذه الأمة من الكيد والقوة، فإن ذلك زائل. وقد قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. والذي يتمالأ مع أعداء أمته عليها لا يعد من هذه الأمة، ولا يريد أن يدخل في شرف الانتساب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أشرف الأمم. ومن المستمعين والمتابعين لقناة المجد الآن شباب ما زالوا في مقتبل حياتهم، وهم يرون جراح هذه الأمة، فربما
بعضهم يبحث عن وسائل عملية شيخنا.
نعم، ربما أدى بهم ذلك إلى التشدد والتطرف في الدين، وهذا أمر مذموم وليس علاجا للمشكلات. ومنهم آخرون أيضا ربما أدى بهم هذا إلى الميوعة والتساهل والإحباط، وأولئك أيضا زالون زالقون عن الطريق المستقيم. فلذلك الحد الأوسط والمنهاج السليم والقويم هو أن يسلك الإنسان خط محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه، وأن يعلم أن الله أوجب عليه ما يستطيع، وعليه أن يبذل جهده فيما هو قادر عليه، وليس عليه أكثر من ذلك، وإذا بذل جهده فإن الله يوفقه، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم صالحا موافقا لما جاء به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من الأعمال لا خير فيه. فإذا أخلص الإنسان لله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يعمل فسيبارك في عمله وسيكون عملا نافعا مفيدا لأمته، وهذه الأمة هي خير الأمم. ولذلك قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وما مهما تكالب عليها الأعداء ومهما كانت فيه من المشكلات فسيأتيها فرج مثل ما كان من السابق. فقد قص الله علينا قصة الأحزاب في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن انظر إلى ما تلا ذلك: جاء الفتح المبين وفتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله ونصر الله هذا الدين. وهكذا ما كان يوم الحديبية عندما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحرم وهو محرم هو وأصحابه والهدي عليه العفاء، وجاءه عروة بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا محمد إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فشق ذلك على المسلمين وشق عليهم أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقع الاتفاقية اتفاقية الحديبية مع سهيل بن عمرو، ولكن كان ذلك خيرا وفتحا مبينا، وأنزل الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووعده الله أن يأتي سالما آمنا هو وأصحابه، فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهكذا حال الأمة، نحن ننتظر الآن الفرج العاجل والفتح القريب، وسيأتي لا محالة لا نشك فيه. وهكذا عودنا ربنا من ألطافه ورحماته وبركاته، وسيقع ذلك لا محالة سريعا أو آجلا، فالأمر بيد الله إليه يرجع الأمر كله، وهو أحكم الحاكمين وهو أدرى منا جميعا.
الله يرفع قدركم شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج وأن يكتب لهذه الأمة خير الدنيا والآخرة. شكر الله لكم شيخنا،
أكرمكم الله،
وأنتم مشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير والمحبة لكم على المتابعة. ستبقى أمتنا مستعلية فوق الجراح، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يعلي شأن هذه الأمة وشأن أتباعها فوق هذه الأرض حتى تكون هي الأمة القائدة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، تغطيتنا معكم بحول الله عز وجل في المجد في المشاعر مستمرة، ولكن بعد نشرة الأخبار سنعود لكم بحول الله عز وجل، فتابعونا حتى ذلكم الحين. نترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يضيء شعاعها درضا طويلا بخير زمانها وسنة اقتدار كمثل الشمس.